إذاعة زدن العلمية تقدم
اللقاء الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك نبتدئ في هذه الدورة الطيبة التي قد هيئت للأئمة والخطباء والمؤذنين. وأولا نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به علينا من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعمة ننعم بها نعمة الإيمان والعقيدة الطيبة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، التي تحكم شرع الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحث وتعين الدعوة والدعاة إلى الله جل وعلا، من يدعون إلى الله على بصيرة. فهذه النعمة العظيمة وهذه المنة الكبيرة يجب علينا أن نحمد الله عليها ليل نهار، صباح مساء، نحمده سبحانه على هذه النعمة، وأن نحافظ عليها بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له والمتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله ظاهرا وباطنا، ثم الشكر لولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وفقه الله الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده، ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على ما يقومون به من جهود عظيمة في كل ما هو من صالح الإسلام والمسلمين. والواجب علينا نحن جميعا الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة إلى الله أن نكون من أعوانهم على الحق والهدى. إخواني الكرام، الأئمة والخطباء المؤذنين، هذه الدورة هي وإن كانت مختصرة فإنما هي إشارات وكلمات، وأنتم ولله الحمد والمنة أنتم صفوة المجتمع، وأنتم علية القوم، وأنتم الدعاة إلى الله عز وجل. أنتم أيها الإخوة من يوجه الناس في كل أسبوع من على منبر الجمعة، من أمر الناس بالإنصات لكم، بل نهوا عن مس الحصى أثناء خطبة الجمعة كل ذلك من أجل أن يستمعوا لما توجهون به وما تنصحون به وما تدعون إليه. فالله الله في أن نستشعر هذه المسؤولية وأن نستحضر هذا المقام العظيم، حتى قال بعض أهل الكفر من الشيوعيين: لو نملك ما يملكه أهل الإسلام من منبر الجمعة لحولنا الناس إلى الشيوعية في عام واحد، أو كلاما قريبا من هذا. يعرفون منبر الجمعة له تأثيره، له مكانته. أمر هذا المستمع أن يبكر إلى الجمعة وأن ينصت، نهي عن الكلام، بل نهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الخطبة. من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلنستحضر هذا المقام أيها الإخوة الفضلاء. ولله الحمد والمنة، الأئمة والخطباء والمؤذنين يقومون بدور كبير، ويقومون بعمل مشرف في التعليم والتوجيه والنصح والبيان والدعوة إلى الحق. ومع ذلك نطمع جميعا من أنفسنا ومن إخواننا، نطمع في المزيد، نطمع في مضاعفة الجهود في تعليم الناس ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. أيها الإخوة الفضلاء، هذه البلاد المباركة قامت على التوحيد، قامت على العقيدة السلفية والتوحيد، فضله عظيم بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع، كله بيد الله عز وجل. وهو الإيمان بصفات الفعل كالخلاق والرزاق. وهذا التوحيد أقر به حتى كفار قريش، ما أنكروه. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومن أنكره فإنما أنكره مكابرة وعنادا في الظاهر. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من أنكره إنما أنكره في الظاهر. والنوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو الذي وقعت فيه الخصومة، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة من صلاة وصيام وذبح ونذر وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة، وهو الذي من أجله أرسل الله تعالى الأنبياء والرسل. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيجب العناية للتوحيد. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب علينا جميعا الأئمة والخطباء أن نعتني بهذا الأصل الأصيل، فهو مفتاح دعوة الرسل، وهو قاعدة القواعد. وأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي على غير منهاج النبوة. كل الأنبياء الكرام والرسل العظام بدأوا دعوتهم بالتوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على الصفا قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعندما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فيجب العناية بأمر التوحيد في الخطب وفي الكلمات وفي الدروس ما بين الفينة والأخرى. الإمام يجعل له درسا في مسجده في التوحيد، في شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وشروحه كثيرة ولله الحمد. شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان، وغيرها من الكتب النافعة، الدروس المهمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعلم الناس العقيدة التوحيد. كذلك على منبر الجمعة في خطب الجمعة يتعاهد الناس ما بين الفينة والأخرى بأهمية التوحيد وأنواع التوحيد، ويبين لهم فضائل التوحيد العظيمة والكثيرة، ويبين لهم أن أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن توحيده، ويسأل عنه في عرصات القيامة: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يسأل في قبره: من ربك؟ أي ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والمؤذن جزاه الله خيرا في كل يوم 5 مرات وهو يصدح بالأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى إخلاص العبادة لله، وهذا شرف عظيم. فضائل التوحيد عظيمة وكثيرة ينبغي إبرازها للناس. فمن فضائل التوحيد على سبيل الاختصار أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج الكروبات في الدنيا والآخرة ودفع العقوبات. فقد أخبر الله تعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كنبي الله يونس عندما ألقي في البحر نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إنه كنت من الظالمين. قال سبحانه فاستجبنا له. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فاستجبنا له. كذلك إبراهيم الخليل عليه السلام عندما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال سبحانه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار قال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. قال له لا تحزن إن الله معنا. كذلك عندما تحزب عليه أهل الأحزاب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقصة أصحاب الغار من آواهم المبيت في الغار فدعوا الله بخالص أعمالهم ففرج الله عنهم. كذلك ما يحصل من فضائل التوحيد ما يحصل بسبب التوحيد من الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. كما قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وقول الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق التوحيد وعبد الله واجتنب الشرك تحقق له الأمن والاهتداء والتمكين في الأرض. كذلك من فضائل التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. إذا كمل في القلب فإنه يمنع من دخول النار بالكلية. كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال صلى الله عليه وسلم أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. كذلك من فضائل التوحيد أنه السبب الوحيد لرضا الله سبحانه وثوابه. وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من فضائل التوحيد أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقف قبولها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص كلما كان الثواب أعظم والأجر كبير. قال الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال تعالى عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من فضائل التوحيد أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام. فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان فإنه تخف عليه المكاره ويكون إيمانه قويا. إذا ابتلي فإنه يصبر ويحتسب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. من فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم ويكون متعلقا بربه جل وعلا، لا يرجو سواه، ولا يخشى إلا الله، ولا ينيب إلا إليه. قال الله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا لهم، وبلوا برق النفس والشيطان. كذلك من فضائل التوحيد أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان، وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. من فضائل التوحيد أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب الله عز وجل وإضوانه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كذلك من فضائل التوحيد أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا فإنه يصير العمل القليل كثيرا، وتضاعف أعماله بغير حصر ولا حساب، كما في قصة صاحب البطاقة، كما عند الترمذي الذي يؤتى به يوم القيامة له 99 سجل كلها سيئات، ويظن أنه قد هلك، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، قالها خالصا من قلبه تائبا إلى الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة، و99 في كفة، فتميل بها لا إله إلا الله. كذلك من فضائل التوحيد أن الله تعالى تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والآخرة، والعز والشرف والهداية والتيسير لليسرى، وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأعمال. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأعظم التقوى توحيد الله. كذلك من فضائل التوحيد أن الله جل وعلا يدافع عن الموحدين وعن أهل الإيمان، ويصرف عنهم الشرور في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كذلك من فضائل التوحيد أن التوحيد سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالتوحيد أول ما يدخل به العبد الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها وأن الجنة حق والنار حق إلى آخر الحديث، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهو أعظم أسباب دخول الجنة. من ثمرات فضائل التوحيد انشراح صدر صاحبه، فالموحد منشرح الصدر مرتاح البال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. كذلك من ثمرات التوحيد أنه سبب لثمرة الأعمال الصالحة، يثمر الأعمال الصالحة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب. ومحبة القلب له وإخلاصه فيها ومعرفته بتحقيقها. فكلما كان القلب منشرحا بالإيمان ممتلئا بالتوحيد كلما أثمر الأعمال الصالحة، يعلم أن ما عند الله له أعظم وخير له من الدنيا وما فيها. من ثمرات التوحيد أن الله تعالى يغفر بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الحديث القدسي عند الترمذي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من ثمرات التوحيد أنه يمنع دخول النار بالكلية، كما جاء في حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن كان من أهل التوحيد فإنه وإن عذب، ولو عذب في النار فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار الموحد. كذلك من فضائل التوحيد أنه سبب خلق الجن والإنس، وهو أعظم عمل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجدير بنا أيها الإخوة أن نبرز للناس هذه الفضائل العظيمة، وأن نبين لهم أهمية العناية بالتوحيد. وأنت يا أيها الإنسان تستيقظ من نومك، من حين ما تستيقظ إلى أن تضع رأسك وأنت تتقلب في خير، وأنت تسمع التوحيد وتردد التوحيد، تستيقظ من نومك تقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحياة والموت بيد الله، توحيد. تدخل تقوم، تدخل الحمام تذكر الله، تخرج تذكر الله، تتوضأ، تختم وضوءك بالتوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تخرج من بيتك في توحيد: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله، إلى غير ذلك. تدخل المسجد وأنت في خير، تسمي الله، تذكر الله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم اعصمني من الشيطان. ثم تقرأ القرآن، ثم تتشهد في صلاتك في توحيد، تخرج من المسجد، وهكذا إلى أن تضع رأسك لنومك، يعني وأنت تتقلى في توحيد. لماذا؟ لئلا نغفل عن التوحيد، لأنه هو الغرض والهدف الذي من أجله وجدنا في هذه الحياة. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، مما نذكر به في هذه الدقائق ما وهو من العقيدة ومن عقائد أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور ولله الحمد لا تخفى عليكم، وأنتم لله الحمد من يوجه الناس ويعلم الناس، ولكن من باب التذكير. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فقد قال الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب واحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الروافض وبين الخوارج والنواصب. فالروافض أخزاهم الله يبغضون، ومنهم الطائفة الحوثية، يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويخصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بمزيد من السب، بل والعياذ بالله يسمون كلابهم وحميرهم بكير وعمير بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كذلك يتهمون أمنا أم المؤمنين روافض، ويأتي الكلام بالفواحش، بل يأتون بكلبة يرمونها ويقولون هذه عائشة أخزاهم الله. كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والنواصب، النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت، وكذلك الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وأصحاب الجمل وأهل التحكيم كفرهم الخوارج. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، فيحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق بعد الأنبياء، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله من محبة الله عز وجل، ويثنون على الصحابة ويترضون عنهم ويستغفرون لهم لما لهم من مكانة عظيمة، لأنهم خير القرون في جميع الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. كذلك هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته، ومنهم تلقت الأمة الشريعة الإسلامية. كذلك ما جعل الله على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة، كذلك ما نشر الله على أيديهم من الفضائل في الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم، فهم لهم من الفضل العظيم، وقد زكاهم الله تعالى في كتابه، وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما تكلم بعضهم عن بعض الصحابة، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن حبهم علامة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ فيجب علينا أن نعرف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم ومكانتهم وسابقتهم، فهم خير الأمة بعد أنبياء الله عز وجل، قدموا الإسلام والمسلمين الخير الكثير، وقبح الله الروافض، وقبح الله النواصب والخوارج، من يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يكفرهم ومنهم من يفسقهم، أخزاهم الله. ونحمد الله تعالى على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من عقيدة طيبة وكتب نافعة مقررة في مدارسنا يبين فيها معتقد أهل السنة والجماعة، ومن ذلك العقيدة الواسطية والطحاوية والحموية وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من العقائد التي نذكر بها من باب التذكير فقط ما لآل البيت من مكانة وفضل، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب محبة أهل البيت. من هو مؤمن من أهل البيت وصالح من أهل البيت لهم المحبة ولهم التقدير ولهم الاحترام، وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء في جميع مسائل العقائد، وذلك ومن ذلك عقيدتهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتولون كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيحبون الجميع ويثنون عليهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف، وهم وسط بين الروافض الذين غلوا في أهل البيت وبين النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت أهل السنة، وكذلك الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه وهم أهل البيت. فأهل السنة والجماعة يعرفون الفضل لمن جمع الله له من شرف الإيمان وشرف النسب، شرف الإيمان وشرف النسب. فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولصحبته ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن صحابيا فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان، تابع لشرف الإيمان. ومن جمع الله بينهما فقد جمع له بين الحسنيين، ومن لم يوفق للإيمان فإن شرف النسب لا يفيده شيئا، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقد قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فمن كان من أهل الإيمان من أهل البيت له شرف الإيمان وله حق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم من التقدير والاحترام والمحبة، وقد قال الله جل وعلا: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم في أهل بيتي. وعلمنا صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته. فلهم فضل نحبهم لإيمانهم ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو فيهم غلو الروافض ولا نجفوهم كما جفت النواصب، بل لهم فضل. والروافض أخزاهم الله، ومنهم الطائفة الحوثية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أبعد الناس عن هذه الوصية، أي عن وصية أهل البيت، الرافضة، فإنهم يعادون العباس وذريته، بل يعادون جمهور أهل البيت، ويعينون الكفار عليهم، ويعينون الكفار عليهم. فعلينا أن نعرف هذا الفضل كما بينه وقرره أهل السنة والجماعة بلا غلو ولا جفاء. ثم أختم بما عند هذه الطائفة الحوثية الرافضية التي أفسدت إفسادا عظيما، وعقائدهم عقائد الرفض الاثنى عشرية، بدأت زيدية ثم تحولت إلى عقيدة الاثنى عشرية. أختصر ما يتعلق بعقائدهم، وقد سمعتم الكثير ولله الحمد، وأنتم من يوجه الناس ولله الحمد في الخطب. فمن عقائدهم موقفهم من القرآن الكريم، فهم يعتقدون أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا كتاب ناقص، كتاب ناقص، بل له مصحف، مصحف فاطمة، بل يعتقدون أن هذا القرآن يوصل للكفر والضلال والعياذ بالله. وهذه عقيدة كفرية بالإجماع، وهذا مدون في كتبهم. لولا اختصار المقام نقلت لكم من كتب رؤوس الحوثية ما يقررون به هذا الاعتقاد. يعتقد الحوثيون كفر وفسق الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم من السابقين الأولين، واعتقاد هذه العقيدة كفر بالإجماع. وهذا التكفير، التكفير حسين الحوثي يقول: كل من لم يؤمن أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كافر. وهذا التكفير يشمل الخلفاء الثلاثة وكبار الصحابة وأهل السنة جميعا، وهذا مدون في كتبهم. كذلك يقول حسين الحوثي: كل الذين حكموا المسلمين أو حكموا المسلمين بعد أبي بكر، أولئك غير الإمام علي وغير أهله من أهل البيت، خارجين عن مقتضى الإيمان، خارجين عن مقتضى الإيمان. كذلك يقول بدر الدين الحوثي: أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، أي الصحابة، كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله. كذلك من عقائدهم تعلقهم بالأضرحة والقبور وبناء المشاهد ودعاء أصحابها من دون الله عز وجل واستغاثتهم بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الرافضة وغيرهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها إلى آخره. قال: ولهذا لما هلك حسين الحوثي بنوا على قبره قبة كبيرة عبدت من دون الله عز وجل، بل إن تربة كربلاء والقباب المقدسة عندهم أشرف البقاع على وجه الأرض والعياذ بالله. يعتقدون في أمنا أم المؤمنين أنها ما برأها الله، بل يسبونها بذلك ويطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا قاتلهم الله. يقول حسين الحوثي: قاتله الله. عائشة: من لعبت بالأمة، يقول والعياذ بالله، ويتكلم بكلام يستحى من ذكره. فهذا كما قال أهل العلم: من اتهم أمنا أم المؤمنين بالفواحش أنه كافر بالإجماع. كذلك من عقائد الحوثية أنهم لا يقبلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرفضونها بدعوى أن رواتها ليسوا ثقات، يعنون بذلك الصحابة والتابعين والسلف الصالح إلى غير ذلك، والكلام في هذا كثير ونقولات والله يستحى من ذكرها عن هذه الحوثية. كذلك من عقائدهم عرفوا بكثرة تعلم السحر والعمل به، ومن المعلوم أن تعلمه وتعليمه كفر. كذلك يستخدمون الحروز والتمائم وغيرها من الطلاسم والشركيات والخرافات. كذلك من عقائدهم تكفيرهم لأهل السنة والجماعة عموما، فقد قتلوا عشرات الآلاف من المسلمين ظلما وعدوانا، ونهبوا أموالهم وأرضهم، وانتهكوا الأعراض، كل ذلك يعود إلى تكفيرهم للمسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. كذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال: وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون، أكثر مما يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون إلى آخره. فالرافضة جمعوا بين الرفض والخروج، جمعوا بين الرفض والخروج. كذلك من عقائدهم الخروج على ولاة أمر المسلمين، الخروج على ولاة أمر المسلمين، لأنه ليس عندهم حكومة شرعية سوى حكومة الاثنى عشرية، ويقولون من واجبهم فتح مكة والمدينة لتكون تحت مظلة نائبهم المعصوم الذي في السرداب. من عقائدهم الرجعة، ويقصدون بالرجعة أنه يعيد من قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، ويقصدون بذلك عندما يقوم المهدي من آل البيت أنه يرجع من علت رتبتهم إلى الإيمان إلى الدنيا، إلى غير ذلك من الأكاذيب. عقيدة التقية أو التقية هذه عند الروافض، فهم أكذب الناس في النقليات وأجهلهم بالعقليات، وهي النفاق. بل يقول أحدهم: التقية ديني ودين آبائي. والتقية هي شعار النفاق. من عقيدتهم المتعة، المتعة وهو مدون في كتبهم، يقولون: المتعة ديني ودين آبائي، وهي الزنا. من عقائدهم إنكار عذاب القبر، إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لله الكبائر، نفي القدر، نفي رؤية الله تعالى في الآخرة، العصمة لأئمتهم، العصمة لأئمتهم، فهم يعتقدون في أئمتهم العصمة. وأول من اخترع لهم هذه العقيدة عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي يسميه الرافضة مؤمن آل محمد، مؤمن آل محمد إلى غير ذلك. وفي مقارنة بين الرافضة واليهود تشابه كبير بين الرافضة واليهود، بل زاد الرافضة على اليهود. اليهود قالوا: لا يصلح الملك إلا في آل داود، والرافضة قالوا: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. اليهود قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال، والرافضة قالوا: حتى يخرج المهدي المنتظر. اليهود يؤخرون صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم، والرافضة يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم. اليهود حرفوا التوراة، والرافضة حرفوا القرآن. اليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة لا ترى المسح على الخفين. اليهود تبغض جبريل من الملائكة ويقولون هو عدونا، والرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي وجعله على محمد. الرافضة وافقوا النصارى في خصلة، حيث قالت إن النصارى ليس للنكاح من صداق، ما يحتاج صداق ومهر، وكذلك الرافضة، لكن فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بأمرين. لما قيل لليهود من خير ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. ولما سئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أيها الإخوة الأئمة والخطباء أن نكشف هذه العقائد للناس، وما تحويه هذه الطائفة الحوثية من عقائد منحرفة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وأن نبين لهم الواجب علينا جميعا في أن نبرز للناس منهج أهل السنة والجماعة، وأن نحذر وأن نحذر من هذه العقائد، وأن نبرز للناس ما عندهم من فساد وإفساد. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
اللقاء الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك نبتدئ بهذه الدورة الطيبة التي قد هيئت للأئمة والخطباء والمؤذنين. وأولا نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به علينا من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعمة ننعم بها نعمة الإيمان والعقيدة الطيبة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، التي تحكم شرع الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحث وتعين الدعوة والدعاة إلى الله جل وعلا، من يدعون إلى الله على بصيرة. فهذه النعمة العظيمة وهذه المنة الكبيرة يجب علينا أن نحمد الله عليها ليل نهار صباح مساء، نحمده سبحانه على هذه النعمة، وأن نحافظ عليها بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له والمتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله ظاهرا وباطنا، ثم الشكر لولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وفقه الله الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده، ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، على ما يقومون به من جهود عظيمة في كل ما هو من صالح الإسلام والمسلمين. والواجب علينا نحن جميعا الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة إلى الله أن نكون من أعوانهم على الحق والهدى. إخواني الكرام، الأئمة والخطباء المؤذنين، هذه الدورة هي وإن كانت مختصرة فإنما هي إشارات وكلمات، وأنتم ولله الحمد والمنة أنتم صفوة المجتمع، وأنتم علية القوم، وأنتم الدعاة إلى الله عز وجل. أنتم أيها الإخوة من يوجه الناس في كل أسبوع من على منبر الجمعة، من أمر الناس بالإنصات لكم، بل نهوا عن مس الحصى أثناء خطبة الجمعة، كل ذلك من أجل أن يستمعوا لما توجهون به وما تنصحون به وما تدعون إليه. فالله الله في أن نستشعر هذه المسؤولية وأن نستحضر هذا المقام العظيم. حتى قال بعض أهل الكفر من الشيوعيين: لو نملك ما يملكه أهل الإسلام من منبر الجمعة لحولنا الناس إلى الشيوعية في عام واحد، أو كلاما قريبا من هذا. يعرفون منبر الجمعة له تأثيره، له مكانته. أمر هذا المستمع أن يبكر إلى الجمعة وأن ينصت، نهي عن الكلام، بل نهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الخطبة. من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلنستحضر هذا المقام أيها الإخوة الفضلاء. ولله الحمد والمنة، الأئمة والخطباء والمؤذنين يقومون بدور كبير، ويقومون بعمل مشرف في التعليم والتوجيه والنصح والبيان والدعوة إلى الحق. ومع ذلك نطمع جميعا من أنفسنا ومن إخواننا، نطمع في المزيد، نطمع في مضاعفة الجهود في تعليم الناس ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. أيها الإخوة الفضلاء، هذه البلاد المباركة قامت على التوحيد، قامت على العقيدة السلفية والتوحيد، فضله عظيم بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع، كله بيد الله عز وجل. وهو الإيمان بصفات الفعل كالخلاق والرزاق. وهذا التوحيد أقر به حتى كفار قريش، ما أنكروه. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومن أنكره فإنما أنكره مكابرة وعنادا في الظاهر. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من أنكره إنما أنكره في الظاهر. والنوع الثاني من أنواع التوحيد وهو الذي وقعت فيه الخصومة وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة من صلاة وصيام وذبح ونذر وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة، وهو الذي من أجله أرسل الله تعالى الأنبياء والرسل. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيجب العناية بالتوحيد. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب علينا جميعا الأئمة والخطباء أن نعتني بهذا الأصل الأصيل، فهو مفتاح دعوة الرسل، وهو قاعدة القواعد. وأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي على غير منهاج النبوة. كل الأنبياء الكرام والرسل العظام بدأوا دعوتهم بالتوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على الصفا قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعندما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فيجب العناية بأمر التوحيد في الخطب وفي الكلمات وفي الدروس ما بين الفينة والأخرى. الإمام يجعل له درسا في مسجده في التوحيد، في شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وشروحه كثيرة ولله الحمد. شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان، وغيرها من الكتب النافعة، الدروس المهمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعلم الناس العقيدة التوحيد. كذلك على منبر الجمعة في خطب الجمعة يتعاهد الناس ما بين الفينة والأخرى بأهمية التوحيد وأنواع التوحيد، ويبين لهم فضائل التوحيد العظيمة والكثيرة. ويبين لهم أن أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن توحيده، ويسأل عنه في عرفات القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، يسأل في قبره من ربك أي ما معبودك، ما دينك، من نبيك. والمؤذن جزاه الله خيرا في كل يوم 5 مرات وهو يصدح بالأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى إخلاص العبادة لله. وهذا شرف عظيم، فضائل التوحيد عظيمة وكثيرة ينبغي إبرازها للناس. فمن فضائل التوحيد على سبيل الاختصار أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج الكروبات في الدنيا والآخرة ودفع العقوبات. فقد أخبر الله تعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كنبي الله يونس، عندما ألقي في البحر نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال سبحانه فاستجبنا له. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فاستجبنا له. كذلك إبراهيم الخليل عليه السلام عندما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، قال سبحانه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، قال له: لا تحزن إن الله معنا. كذلك عندما تحزب عليه أهل الأحزاب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقصة أصحاب الغار من آواهم المبيت في الغار فدعوا الله بخالص أعمالهم ففرج الله عنهم. كذلك ما يحصل من فضائل التوحيد، ما يحصل بسبب التوحيد من الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، فما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وقول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق التوحيد وعبد الله واجتنب الشرك تحقق له الأمن والاهتداء والتمكين في الأرض. كذلك من فضائل التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، إذا كمل في القلب فإنه يمنع من دخول النار بالكلية، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال صلى الله عليه وسلم: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. كذلك من فضائل التوحيد أنه السبب الوحيد لرضا الله سبحانه وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من فضائل التوحيد أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقف قبولها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص كلما كان الثواب أعظم والأجر كبير. قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال تعالى عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من فضائل التوحيد أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان فإنه تخف عليه المكاره ويكون إيمانه قويا إذا ابتلي، فإنه يصبر ويحتسب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. من فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم، ويكون متعلقا بربه جل وعلا، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا الله ولا ينيب إلا إليه. قال الله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، فلا تخافوهم وخافوني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا لهم وبلوا برق النفس والشيطان. كذلك من فضائل التوحيد أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. من فضائل التوحيد أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب الله عز وجل وإضوانه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كذلك من فضائل التوحيد أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا فإنه يصير العمل القليل كثيرا وتضاعف أعماله بغير حصر ولا حساب، كما في قصة صاحب البطاقة، كما عند الترمذي الذي يؤتى به يوم القيامة له 99 سجل كلها سيئات ويظن أنه قد هلك، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، قالها خالصا من قلبه تائبا إلى الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة و99 في كفة فتميل بها لا إله إلا الله. كذلك من فضائل التوحيد أن الله تعالى تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والآخرة والعز والشرف والهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأعمال. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأعظم التقوى توحيد الله. كذلك من فضائل التوحيد أن الله جل وعلا يدافع عن الموحدين وعن أهل الإيمان ويصرف عنهم الشرور في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كذلك من فضائل التوحيد أن التوحيد سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالتوحيد أول ما يدخل به العبد الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها وأن الجنة حق والنار حق إلى آخر الحديث، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهو أعظم أسباب دخول الجنة. من ثمرات فضائل التوحيد انشراح صدر صاحبه، فالموحد منشرح الصدر مرتاح البال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. كذلك من ثمرات التوحيد أنه سبب لثمرة الأعمال الصالحة، يثمر الأعمال الصالحة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب له وإخلاصه فيها ومعرفته بتحقيقها. فكلما كان القلب منشرحا بالإيمان ممتلئا بالتوحيد كلما أثمر الأعمال الصالحة، يعلم أن ما عند الله له أعظم وخير له من الدنيا وما فيها. من ثمرات التوحيد أن الله تعالى يغفر بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الحديث القدسي عند الترمذي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من ثمرات التوحيد أنه يمنع دخول النار بالكلية، كما جاء في حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن كان من أهل التوحيد فإنه وإن عذب ولو عذب في النار فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار الموحد. كذلك من فضائل التوحيد أنه سبب خلق الجن والإنس، وهو أعظم عمل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجدير بنا أيها الإخوة أن نبرز للناس هذه الفضائل العظيمة، وأن نبين لهم أهمية العناية بالتوحيد. وأنت يا أيها الإنسان تستيقظ من نومك، من حين ما تستيقظ إلى أن تضع رأسك وأنت تتقلب في خير، وأنت تسمع التوحيد وتردد التوحيد، تستيقظ من نومك تقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحياة والموت بيد الله، توحيد. تدخل تقوم، تدخل الحمام تذكر الله، تخرج تذكر الله، تتوضأ تختم وضوءك بالتوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تخرج من بيتك في توحيد: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله، إلى غير ذلك. تدخل المسجد وأنت في خير، تسمي الله، تذكر الله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم اعصمني من الشيطان. ثم تقرأ القرآن، ثم تتشهد في صلاتك في توحيد، تخرج من المسجد، وهكذا إلى أن تضع رأسك لنومك، يعني وأنت تتقلى في توحيد. لماذا؟ لئلا نغفل عن التوحيد، لأنه هو الغرض والهدف الذي من أجله وجدنا في هذه الحياة. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، مما نذكر به في هذه الدقائق ما وهو من العقيدة ومن عقائد أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور ولله الحمد لا تخفى عليكم، وأنتم لله الحمد من يوجه الناس ويعلم الناس، ولكن من باب التذكير. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فقد قال الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب واحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج والنواصب. فالروافض أخزاهم الله يبغضون، ومنهم الطائفة الحوثية، يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويخصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بمزيد من السب، بل والعياذ بالله يسمون كلابهم وحميرهم بكير وعمير بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كذلك يتهمون أمنا أم المؤمنين روافض، ويأتي الكلام بالفواحش، بل يأتون بكلبة يرمونها ويقولون هذه عائشة أخزاهم الله. كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والنواصب. النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت، وكذلك الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وأصحاب الجمل وأهل التحكيم، كفرهم الخوارج. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، فيحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق بعد الأنبياء، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله من محبة الله عز وجل. ويثنون على الصحابة ويترضون عنهم ويستغفرون لهم لما لهم من مكانة عظيمة، لأنهم خير القرون في جميع الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. كذلك هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته، ومنهم تلقت الأمة الشريعة الإسلامية. كذلك ما جعل الله على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة، كذلك ما نشر الله على أيديهم من الفضائل في الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم، فهم لهم من الفضل العظيم. وقد زكاهم الله تعالى في كتابه، وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما تكلم بعضهم عن بعض الصحابة قال: وما يدريه لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن حبهم علامة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ فيجب علينا أن نعرف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم ومكانتهم وسابقتهم، فهم خير الأمة بعد أنبياء الله عز وجل، قدموا الإسلام والمسلمين الخير الكثير، وقبح الله الروافض، وقبح الله النواصب والخوارج، من يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يكفرهم ومنهم من يفسقهم، أخزاهم الله. ونحمد الله تعالى على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من عقيدة طيبة وكتب نافعة مقررة في مدارسنا يبين فيها معتقد أهل السنة والجماعة، ومن ذلك العقيدة الواسطية والطحاوية والحموية وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من العقائد التي نذكر بها من باب التذكير فقط ما لآل البيت من مكانة وفضل، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب محبة أهل البيت، من هو مؤمن من أهل البيت وصالح من أهل البيت لهم المحبة ولهم التقدير ولهم الاحترام. وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء في جميع مسائل العقائد، وذلك ومن ذلك عقيدتهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتولون كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيحبون الجميع ويثنون عليهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف، وهم وسط بين الروافض الذين غلوا في أهل البيت وبين النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت أهل السنة، وكذلك الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه وهم أهل البيت. فأهل السنة والجماعة يعرفون الفضل لمن جمع الله له من شرف الإيمان وشرف النسب، شرف الإيمان وشرف النسب. فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولصحبته ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن صحابيا فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان، تابع لشرف الإيمان. ومن جمع الله بينهما فقد جمع له بين الحسنيين، ومن لم يوفق للإيمان فإن شرف النسب لا يفيده شيئا، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فمن كان من أهل الإيمان من أهل البيت له شرف الإيمان وله حق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم من التقدير والاحترام والمحبة. وقد قال الله جل وعلا: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم في أهل بيتي. وعلمنا صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته. فلهم فضل نحبهم لإيمانهم ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو فيهم غلو الروافض، ولا نجفوهم كما جفت النواصب، بل لهم فضل. والروافض أخزاهم الله، ومنهم الطائفة الحوثية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أبعد الناس عن هذه الوصية، أي عن وصية بأهل البيت، الرافضة، فإنهم يعادون العباس وذريته، بل يعادون جمهور أهل البيت، ويعينون الكفار عليهم فعلينا أن نعرف هذا الفضل كما بينه وقرره أهل السنة والجماعة بلا غلو ولا جفاء. ثم أختم بما عند هذه الطائفة الحوثية الرافضية التي أفسدت إفسادا عظيما وعقائدهم عقائد الرفض الاثنى عشرية. بدأت زيدية ثم تحولت إلى عقيدة الاثنى عشرية. أختصر ما يتعلق بعقائدهم، وقد سمعتم الكثير ولله الحمد، وأنتم من يوجه الناس ولله الحمد في الخطب. فمن عقائدهم موقفهم من القرآن الكريم، فهم يعتقدون أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا كتاب ناقص، بل له مصحف فاطمة، بل يعتقدون أن هذا القرآن يوصل للكفر والضلال والعياذ بالله. وهذه عقيدة كفرية بالإجماع، وهذا مدون في كتبهم. لولا اختصار المقام نقلت لكم من كتب رؤوس الحوثية ما يقررون به هذا الاعتقاد. يعتقد الحوثيون كفر وفسق الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم من السابقين الأولين. واعتقاد هذه العقيدة كفر بالإجماع. وهذا التكفير حسين الحوثي يقول: كل من لم يؤمن أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وهذا التكفير يشمل الخلفاء الثلاثة وكبار الصحابة وأهل السنة جميعا، وهذا مدون في كتبهم. كذلك يقول حسين الحوثي: كل الذين حكموا المسلمين بعد أبي بكر، أولئك غير الإمام علي وغير أهله من أهل البيت، خارجين عن مقتضى الإيمان. كذلك يقول بدر الدين الحوثي: أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، أي الصحابة، كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله. كذلك من عقائدهم تعلقهم بالأضرحة والقبور وبناء المشاهد ودعاء أصحابها من دون الله عز وجل واستغاثتهم بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الرافضة وغيرهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها إلى آخره. قال: ولهذا لما هلك حسين الحوثي بنوا على قبره قبة كبيرة عبدت من دون الله عز وجل، بل إن تربة كربلاء والقباب المقدسة عندهم أشرف البقاع على وجه الأرض والعياذ بالله. يعتقدون في أمنا أم المؤمنين أنها ما برأها الله، بل يسبونها بذلك ويطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا قاتلهم الله. يقول حسين الحوثي: قاتله الله. عائشة: من لعبت بالأمة يقول والعياذ بالله، ويتكلم بكلام يستحى من ذكره. فهذا كما قال أهل العلم: من اتهم أمنا أم المؤمنين بالفواحش أنه كافر بالإجماع. كذلك من عقائد الحوثية أنهم لا يقبلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرفضونها بدعوى أن رواتها ليسوا ثقات، يعنون بذلك الصحابة والتابعين والسلف الصالح إلى غير ذلك. والكلام في هذا كثير ونقولات والله يستحى من ذكرها عن هذه الحوثية. كذلك من عقائدهم عرفوا بكثرة تعلم السحر والعمل به، ومن المعلوم أن تعلمه وتعليمه كفر. كذلك يستخدمون الحروز والتمائم وغيرها من الطلاسم والشركيات والخرافات. كذلك من عقائدهم تكفيرهم لأهل السنة والجماعة عموما، فقد قتلوا عشرات الآلاف من المسلمين ظلما وعدوانا، ونهبوا أموالهم وأرضهم، وانتهكوا الأعراض. كل ذلك يعود إلى تكفيرهم للمسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. كذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال: وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون، أكثر مما يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون إلى آخره. فالرافضة جمعوا بين الرفض والخروج، جمعوا بين الرفض والخروج. كذلك من عقائدهم الخروج على ولاة أمر المسلمين، الخروج على ولاة أمر المسلمين، لأنه ليس عندهم حكومة شرعية سوى حكومة الاثنى عشرية. ويقولون من واجبهم فتح مكة والمدينة لتكون تحت مظلة نائبهم المعصوم الذي في السرداب. من عقائدهم الرجعة، ويقصدون بالرجعة أنه يعيد من قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، ويقصدون بذلك عندما يقوم المهدي من آل البيت أنه يرجع من علت رتبتهم إلى الإيمان إلى الدنيا، إلى غير ذلك من الأكاذيب. عقيدة التقية أو التقية هذه عند الروافض، فهم أكذب الناس في النقليات وأجهلهم بالعقليات، وهي النفاق. بل يقول أحدهم: التقية ديني ودين آبائي. والتقية هي شعار النفاق. من عقيدتهم المتعة، المتعة وهو مدون في كتبهم، يقولون: المتعة ديني ودين آبائي، وهي الزنا. من عقائدهم إنكار عذاب القبر، إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لله الكبائر، نفي القدر، نفي رؤية الله تعالى في الآخرة، العصمة لأئمتهم، العصمة لأئمتهم، فهم يعتقدون في أئمتهم العصمة. وأول من اخترع لهم هذه العقيدة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي يسميه الرافضة مؤمن آل محمد، مؤمن آل محمد إلى غير ذلك. وفي مقارنة بين الرافضة واليهود تشابه كبير بين الرافضة واليهود، بل زاد الرافضة على اليهود. اليهود قالوا لا يصلح الملك إلا في آل داود، والرافضة قالوا لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. اليهود قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال، والرافضة قالوا حتى يخرج المهدي المنتظر. اليهود يؤخرون صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم، والرافضة يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم. اليهود حرفوا التوراة، والرافضة حرفوا القرآن. اليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة لا ترى المسح على الخفين. اليهود تبغض جبريل من الملائكة ويقولون هو عدونا، والرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي وجعله على محمد. الرافضة وافقوا النصارى في خصلة، حيث قالت إن النصارى ليس للنكاح من صداق، ما يحتاج صداق ومهر، وكذلك الرافضة. لكن فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بأمرين. لما قيل لليهود من خير ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. ولما سئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أيها الإخوة الأئمة والخطباء أن نكشف هذه العقائد للناس، وما تحويه هذه الطائفة الحوثية من عقائد منحرفة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وأن نبين لهم الواجب علينا جميعا في أن نبرز للناس منهج أهل السنة والجماعة، وأن نحذر وأن نحذر من هذه العقائد، وأن نبرز للناس ما عندهم من فساد وإفساد. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.